بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وبقي لنا باب واحد سيكون درسنا فيه في هذه الليلة، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان.
يقول المصنف رحمه الله: باب، أو قال جامع الصيام. كثيرا ما يذكر مالك رحمه الله في أواخر كتبه في الموطأ كتاب جامع، ويقصد بذلك أن يذكر جملة من الأحكام، يذكر جملة من الأحكام لم تكن في تبويباته السابقة. وقبل أن أبدأ بشرح هذا الباب، أحب أن أنبه أنني ذكرت يوم أمس أن القاسم ابن محمد هو من الفقهاء السبعة، وقد اختلف في السابع والقاسم منهم، وأخطأت في هذا، فإن القاسم لم يختلف فيه أنهم من الفقهاء السبعة، وإنما اختلفوا في أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث، هؤلاء الثلاثة اختلف أيهم سابع من الفقهاء، وأما القاسم محمد فهو متفق على عده من الفقهاء السبعة وكلهم أجلة، وقد جعله أو جعل هؤلاء بعض أهل العلم عشرة وليس سبعة، وكلهم مشهود له بالعلم والفضل. ثم قال: كتاب الجامع. وكما ذكرت يريد ذلك أن يذكر أحكاما متفرقة، وفي بعض روايات الموطأ ما جعل هذا الجامع على قسمين: كتاب الجامع، وأيضا جعل فيه باب، جعل فيه باب خاص بفضائل الصيام، بفضائل الصيام، لأن هذا الباب فيه جملة من الأحاديث التي فيها فضل الصيام. قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا الحديث رجل البخاري ومسلم. والصيام على نوعين مطلق ومقيد. الصيام نافلة على نوعين مطلق ومقيد. فأما المطلق فهو الذي لا يخص أياما وإنما يطوم فيه الرجل ما شاء من النوافل فيصبح في أي يوم من أيامه صائما، وهذا جائز. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما مر معنا في حديث عائشة أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن وجود طعام فقالت لا يوجد، ليس في بيتها، ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم، إني إذن صائم. فهذا نفل مطلق للمرء أن يصوم ما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل الصيام فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وسيأتينا كلام عبد البر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والصيام جنة وأنه جنة من النار. قال حسبك بهذه العبادة أنها تحجزك عن النار وتمنعك من دخول النار. والصيام عبادة عظيمة، وكما ذكرنا عبادة تمسك فيها عن الطعام والشراب وما يفطر، ثم أنت في عبادة حتى وإن كنت نائم، حتى وإن كنت في عملك، حتى وإن كنت تعمل ما تعمل الأمور المباحة تتسوق تشتري تذهب وتأتي تزور وأنت صائم، إذن أنت في عبادة، فهي عبادة عظيمة شريفة. فهذه عبادة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مطلق فتصوم ما شئت متى شئت، وهناك عبادة وهناك صيام مقيد هو نافلة لكنه مقيد كالأيام البيض وكذلك يوم الاثنين والخميس وكذلك صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء، وهكذا مما جاءت الشريعة في استحبابه. وهنا عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني أنه كان يصوم كثيرا، يصوم كثيرا. هذا الصيام ليس صياما مقيدا لأنه كان يصوم أيام متتالية، وأحيانا يفطر حتى نقول لا يصوم، أحيانا يفطر حتى نقول لا يصوم، بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام في أوقات يصوم وفي أوقات يفطر، في أوقات يصوم وفي أوقات يفطر. فهذا ما هذا دليل على الصيام المطلق. وهناك صيام له أوقات محددة كما ذكرنا. هنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن الصيام المطلق بما أنه مطلق فيستحب للإنسان أن يصوم متى ما شاء، لكن ينتبه، وهذه قاعدة في كل العبادات، العبادات المطلقة يعني التي جاءت مطلقة بغير تحديد زمن أو عدد أو مكان أو حال، إذا جاءت هذه مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد، يعني لا يجوز أن تقيد صياما معينا فتقول مثلا أنا إذا جاءني زائر فإني أصوم اليوم الذي بعده، إذا إذا حصل أمر من الأمور فإنني أصوم في هذا الوقت، أرى أنه ينبغي أن تصوم أسبوعا من كل شهر، هكذا يحدد يقول أنا أصوم من كل شهر أسبوع أصوم من كل شهر 5 أيام، ينبغي أن أصوم أو يعني يفرض على نفسه أو يوقف لنفسه صياما معينا بعدد معين. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التحديد هو خاص بالشريعة، تحديد عدد أو وقت معين هذا خاص بالشريعة. لا يجوز للإنسان أن يحدث قيدا لم يأتي في الشريعة تقييده به. ولذلك القاعدة هي أن ما أمر به على وجه الإطلاق فيعمل به على وجه الإطلاق، وتقييده يخرجه من كونه سنة إلى كونه بدعة، من كونه طاعة إلى كونه معصية. لماذا؟ لأنك حينما تفرض عددا معينا أو تفرض وقتا معينا أو مكانا معينا فإن هذا افتياس على الشريعة، كأنك تقول هذا العدد أفضل، كأنك تقول هذا الوقت أفضل، كأنك تقول هذا المكان أفضل. وهذه الفضيلة لا تعلم إلا بالشريعة، هذه الفضيلة لا تعلم إلا بالشريعة. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يقيد مطلقا إلا بما دلت عليه الشريعة. فلو جاءنا إنسان وقال أنا أجعل لنفسي ذكرا، يعني أذكر الله عز وجل بعدد معين، فأقول يجب علي ألتزم أنني أذكر الله عز وجل في كل يوم 1000 مرة، 1000 تكبيرة أو 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو 1000 تسبيحة. نقول تعال يا أخي من أين لك هذا العدد؟ لما تعد هذا العدد؟ الله عز وجل أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا بغير عدد. ولذلك لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه الرجل أو الجماعة الذين اجتمعوا فيذكرون الله عز وجل، فيقول على رأسهم رئيس يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، فابن مسعود رضي الله عنه لم يرضى بهذا العمل مع أنه تسبيح وذكر لله عز وجل، لكن قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، أما إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، يعني لم تتقادم، يعني أنتم حديث عهد بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وآنيته لم تكسر. ما السبب؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه أما إنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الطريقة التي تذكرون الله بها بهذا العدد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجتمع مع أصحابه فيفعلون هذا الفعل. إما أنكم تقولون بأنكم أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني أو أنكم بدأتم بالبدعة وبدأتم بمخالفة الشريعة ومجانبة طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنهم هم على الأمر الثاني. ونبه ابن مسعود رضي الله عنه فقال احصوا سيئاتكم فأنا كفيل بأن الله لا يضيع لكم حسنة. يعني بدل من أن تعد، الآن بعض الناس يعد بهذه العدادات أو يعد بالسبحة أذكارا من عنده وأعداد من عنده، وهذا فيه خطر، فيه خطر عظيم. أول هذه الأخطار أنك إن حصل لك هذا الأمر أو فعلت هذا فقد تصاب بالعجب، فأنا أذكر الله عز وجل 1000 تسبيحة، فترى أنك عملت مع أن هذا العمل الذي عملته إنما هو بتوفيق الله عز وجل، ثم ليس الشأن أن تعمل، ولكن الشأن هل هذا العمل من العمل المقبول أو ليس من العمل المقبول. فليس الشأن أن تعمل، ولكن الشأن أن يكون العمل مقبولا، فأنت لا تدري هل قبل منك هذا أم لم يقبل. فحري بالعبد أن يحصي سيئاته وأن ينظر في خطاياه فيصحح من مساره ومن طريقته ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله. أما الحسنات فالله عز وجل تكفل بها، الله عز وجل سيحفظها لك. فالتقييد في الشريعة إنما هو حق للمشرع، إنما هو حق لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. لا يجوز تقييد عبادة مطلقة جاءت في الشريعة مطلقة. وأما المقيد فتعمل به على تقييده، فتصوم الأيام التي استحب النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، وكذلك تذكر الله عز وجل بالعدد الذي استحب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بها. فأنت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني في صيامه المطلق فإنه لم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهره. وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو كان يصوم المحرم، فالمقصود أنه كان يصوم أكثره. والعرب دائما ما تجبر النقص، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليل قالوا صام شعبان، يصوم محرم إلا قليل قالوا صام محرم، ويقصدون بذلك أنه صام أكثره أو أغلبه، وقد جاء ذلك مصرحا في السنة. نعم.
قال رحمه الله عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.
نعم. قال وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو من الحديث المتفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله هنا الصيام جنة يحتمل أنه جنة يعني أنه حاجز وساتر عن المعاصي، لأن الصائم يحجزه صومه عن فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى حتى في أقل الأمور، وهو الكلام الذي فيه سب أو شتم أو كلام فاحش يعني غير لائق، فإن الصائم يتنزه عنه ويبتعد عنه، فالصيام يمنعه ويحجزه عن المحرمات بل عن المكروهات أيضا وما لا يليق. فالرفث هو الكلام القبيح، الرفث هو الكلام القبيح والكلام الفاحش، الفاحش البذيء القبيح، فالصائم يتنزه عن هذا الأمر. فإذا كان يتنزه عن هذا الأمر فإنه يتنزه عما هو أعظم مما حرمه الله تبارك وتعالى. فالصيام جنة يمنع الصائم من فعل المحرم والمكروه وما لا يليق، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتنزه عن هذه الأمور فإنه ليس بصائم، وإن الله عز وجل غني عن صيامه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الصيام درس للابتعاد عما يغضب الله تبارك وتعالى، فيفعل ذلك أولا فيما في ترك ما هو جائز في وقت محدود لأجل أن يربي نفسه عن أن يبتعد عما يغضب الله عز وجل في حياته. فمن لم يتربى على هذا ولم يتق حرمات الله عز وجل فإن الصيام لم يؤت ثماره ولم يكن من المتقين الذين يثابون على هذا الصيام أعظم الثواب، وإن كان هذا الصيام قد أبرأ ما في الذمة ولا يقضيه، لكن الأجر المترتب على كمال الصيام لم ينله. ولذلك فإن الصيام جنة، يعني يمنع صاحبه من فعل ما هو قبيح من المحرمات والمكروهات وما لا يليق. وقيل الصيام جنة، يعني أنه يمنع صاحبه من دخول النار، أنه يمنع صاحبه من دخول النار، وهذا فضل من الله عز وجل في هذه العبادة. ويدل لهذا ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، يعني أن المقاتل إذا لبس هذه الجنة وهو الدرع فإنه يمنعه من سهام العدو وضرباته، فكذلك من صام فإن الصيام يمنعه من دخول النار، وكلا الأمرين يترتب بعضه على بعض. فإن الصيام بمعنى أنه جنة يمنع صاحبه مما يغضب الله، فهو سبب ووسيلة إلى بعده عن النار ودخوله الجنة، فإن الجنة إنما تكون بالعمل الصالح، والمحرمات قد حف والنار قد حفت بالشهوات، فمن اجتنب هذه الشبهات، فمن اجتنب هذه الشهوات وباعد بينه وبينها فإنه سيكون بعيدا عن النار، والله عز وجل هو الموفق. ولذلك فإن الصيام جنة ويشمل هذين المعنيين، يشمل هذين المعنيين. وحديث عثمان ابن أبي العاص حديث صحيح، خرجه الترمذي والنسائي وأحمد بن خزيمة من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف ابن عبد الله الشخير عن عثمان بن أبي العاص، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن خزيمة، وجاء من طرق أخرى عن عثمان أو عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص، فالحديث صحيح. نعم. وفي الحديث قال: فلا يرفث ولا يجهل. والرفث كما ذكرنا هو الكلام الفاحش البذيء القبيح الذي لا يليق، ولا يجهل يعني لا يتكلم بجهل، يعني لا يسب ويشتم، وهذا معنى الجهالة هنا. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، يعني إن سبك أحد فلا ترد القول بمثله، فإن خف عقله فليكن عقلك أرجح من عقله، وأما إن ساببته فإنك تكون مثله، فإنك تكون مثله. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يجاري السفهاء في كلامهم، وإنما ليكن على خلقه، فإذا شتبه أحد أو سابه فعليه أن يكلم غيظه وأن يحفظ لسانه، وكم من خطأ وخطر وزلل كان نتيجة الغضب. ولذلك يجب على المسلم أن يسكن نفسه وأن يذهب غضبه. ولذلك لما جاء رجل يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، وليس كل أحد، وليس الغضب ملك أو يملكه الإنسان، فمن طبيعة الإنسان أنه يغضب، من طبيعة الإنسان أنه يغضب، كل إنسان له شعور وحاسة فإنه لا بد وأن يغضب، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني افعل ما يدفع عنك هذا الغضب ويذهبه من التسكين، تسكين النفس، وفعل ما يسكن هذا الغضب من الذكر لله تبارك وتعالى والتعوذ من الشيطان، وإذا كان قائما فإنه يجلس، وإذا كان جالسا فإنه يستلقي، فلا يفعل فعلا يكون نتيجة هذا الغضب، وإنما يفعل عكسه حتى يسلم من تبعات الغضب، وإلا فالغضب كل إنسان يغضب. ولذلك قيل للشافعي أو قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني بليد ليس له إحساس. فالغضب جبلة في الإنسان، لكن الذي يملك نفسه عند الغضب ويفعل ما تقتضيه الشريعة هو الذي أو هو القوي الذي يحمد على فعله.
قال رحمه الله عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به.
نعم.
قال وحده.
قال أيوة. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف أو لخلوف بالفتح أو بالضم فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو تغير رائحة الفم نتيجة خلو المعدة، فإذا خلت المعدة فإن رائحة الفم تتغير، والصائم قد خلت معدته ولا سيما في آخر النهار تخلو المعدة فتتغير رائحة الفم. فهذا الأمر الذي يخرج أو يكون نتيجة عبادة هو أمر شريف عند الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة، فيوم القيامة يكون هذا أو هذه الرائحة أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. والسبب في ذلك أنه فعل ذلك خالصا لوجه الله جل وعلا، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، يعني من أجل الله تبارك وتعالى. فالصيام لي وأنا أجزي به، فالصيام لي وأنا أجزي به. وهذا الحديث يعني هذا القول وهو قول يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني أنه من كلام الله تبارك وتعالى، فهو حديث قدسي، فهو حديث قدسي. وهذا حديث وذاك حديث، فحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، هذا من كلام هذا مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو حديث قدسي، فهو حديث قدسي. فالصيام لي وأنا أجزي به، هذا من كلام ربنا تبارك وتعالى، هذا من كلام ربنا تبارك وتعالى، وهو يدل على فضل الصيام، وأن الصائم له أجر عظيم، وذلك لأنه فعل هذا قربة لله تبارك وتعالى، فإنه قد ترك طعامه وشرابه لأجل الله عز وجل، والله عز وجل سيثيبه. وكما جاء في الحديث هنا: كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يعني لا تسأل عن أجره، وذلك بحسب إخلاصه لله تبارك وتعالى، بحسب إخلاصه لله جل وعلا. إذا قوي إخلاصه فإن أجره سيعظم، وإذا قوي تعظيمه لله تبارك وتعالى فإن الثواب سيزيد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فبحسب ما يكون في القلب من الإخلاص والتعظيم لله عز وجل يكون الثواب، وهو ليس كبقية الأعمال التي حدد ثوابها، وإن كان الثواب هنا مبهما لأجل أن هذا عمل لا تكون فيه مراءة، فكذلك ثوابه لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. قال هنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل العبادات هي لله تبارك وتعالى، لكن خص هذا بأنه لله عز وجل، بأن الرياء فيه لا يذكر ولا يكاد يكون، لأنه أمر سري فلا يعلم الذي بجوارك هل أنت من الصائمين أو من المفطرين إلا أن تصرح بلسانك، بخلاف الصلاة مثلا، خلاف الزكاة فإنه عمل ظاهر، أما الصوم فإنه عمل سرائر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالإخبار، لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالإخبار. نعم. وسيأتينا فائدة فقهية من هذا الحديث سنتكلم عنها إن شاء الله في هذا الدرس. نعم.
قال عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
نعم. قال عن مالك عن عمه أبي سهيل هو نافع بن مالك عن أبيه مالك بن عمرو بن الحارث الأصبحي عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان، وهذا موقوف على أبي هريرة، فالقائل هنا هو أبو هريرة، القائل هنا هو أبو هريرة، وقد جاء هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر والزهري عن أبي سهيل به، وجاء من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وهذا من باب الترغيب في العمل، فأبواب الجنة قد فتحت ليسعى العاملون إليها، وغلقت أبواب النار، وهذا أيضا من الترغيب في هذا الشهر، من الترغيب في هذا الشهر وصيامه وأداء العمل الصالح، فإنه زمن قربات وليس زمن محرمات، فالنار قد أغلقت أبوابها والجنة شرعت أبوابها، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فهو زمن اجتهاد في الطاعات وليس زمن معاصي. وصفدت الشياطين، قيل المقصود بالشياطين هنا مردة الشياطين، مردة الشياطين، وقيل إن المقصود إن عمل الشيطان يضعف، لأن الصائم يضيق مجاري دمه بصيامه، وإذا ضاقت مجاري الدماء ضعف كيد الشيطان وعمله، إذا ضعفت أو إذا ضيقت مجاري الدماء فإنه يضيق أو فإنه يضعف عمل الشيطان وكيده. وهذا الحديث فيه الترغيب في العمل الصالح في رمضان، فيه الترغيب في العمل الصالح في رمضان، وإن كان هذا الحديث خاص في رمضان، لكن الصيام له أثر عظيم كما ذكرنا سابقا. نعم.
قال عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، قال ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه.
قال مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع، هكذا يقول مالك، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. والأمر كما قال مالك رحمه الله من أن السواك مشروع ومستحب في كل وقت، في كل وقت من أوقات المسلم، سواء كان صائما أو غير صائم، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. ومن أهل العلم من يكره السواك للصائم بعد الزوال، وأما قبل الزوال فإنه لا يكره له. من أهل العلم من يرى استحباب السواك قبل الزوال و وأما بعد الزوال فلا يكره. واستدلوا بالحديث السابق لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقالوا بأن رائحة الفم فم الصائم وما يحدث له من التغيير هذا بسبب عبادة ويحبه الله عز وجل، يحبه الله عز وجل، فلا يسعى في ذهابه أو إذهابه. والغالب أن هذه الرائحة تخرج بعد زوال الشمس، يعني في آخر النهار حينما تفرغ المعدة من الطعام، حينما تفرغ المعدة من الطعام. لذلك يكره السواك بعد الزوال، يكره السواك بعد الزوال. وحكي عن مالك كما قال ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهم يكرهون السواك الرطب قبل الزوال وبعده، ويرون مشروعية السواك غير الرطب في أي وقت كما حكاه هنا مالك. فهنا كلام مالك كلام عام، لكن ابن عبد البر نقل عن مالك وعن أصحابه أن هذا في السواك الجاف، وأما السواك الرطب فإنه مكروه قبل الزوال وبعده. والصواب ما ذهب إليه الحنفية من أن السواك مشروع مطلقا قبل الزوال وبعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والصلوات ما يقع منها بعد الزوال صلاة الظهر وصلاة العصر، ما يقع منها بعد الزوال صلاة الظهر وصلاة العصر، وهذه مما يستحب فيها السواك. وليس عندنا نص على كراهة هذا. وأما الحديث فإن المقصود به يوم القيامة، المقصود به يوم القيامة، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني يوم القيامة كما جاء مصرحا في رواية هذا الحديث. فلا وجه في الحقيقة إلى كراهيته للصائم، وإنما يشرع للصائم السواك في كل وقت. طيب عندنا مسألة، وهذه يعني يستشكلها بعض الناس، وهي أن السواك إذا كان رطبا فإن أو كان جافا أيضا فإنه يبقى في الفم شيء من شعرات السواك أو من طعمه، فماذا نفعل به؟ نقول بأن كل ما يترتب على المأذون فيه فهو مشروع، كل ما يترتب على المأذون فيه فهو مشروع. كل إنسان يشتاك ويبقى طعم في فمه فهذا لا يؤثر، طعم السواك لا يؤثر، طعم السواك في الفم لا يؤثر. الذي يمنع منه الصائم الأكل والشرب، يمنع منه الصائم الأكل والشرب. فإذا كان في فمك تبقى شيء من السواك فأنت تلفظه، لكن الطعم الذي يكون موجودا في الفم هذا لا يؤثر. وكذلك لو أن الإنسان استخدم الفرشاة فإنه يستخدم الفرشاة ثم يلفظها ويمضمض ويخرج الماء، والرائحة أو الطعم الذي يجده في فمه هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لأن ما هو مأذون شرعا فإنما يترتب على المأذون فهو مأذون فيه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك.
نعم. قال هنا قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر، يعني في شوالة، إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخالفون ويخافون بدعته. و وأن يلحق برمضان ما ليس منه، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. وهذا مذهب لمن مالك رحمه الله أنه لا يرى استحباب صيام ست من شوال. وصيام الست من شوال قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، وهذا الحديث رواه سعيد بن أو سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد عن عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري، عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري. وعمر بن ثابت هذا من محدثي المدينة، على المحدثي المدينة، ويروي هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري ومن علماء المدينة، ويروي هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري. وهذا الحديث أعل بعلة، وهي أن الحديث من رواية سعد ابن سعيد الأنصاري وهو متكلم فيه وقد ضعفه أحمد وغيره، لكن الصواب أن سعد هذا اختلف العلماء في درجته، فمنهم من ضعفه كأحمد ومنهم من وثقه كيحيى ابن معين، فإنه تارة وثقه وتارة قال صالح، وكذلك ابن سعد في الطبقات وثقه، فهو مختلف فيه، فهو مختلف فيه. ثم إنه لم ينفرد بهذا الحديث، فقد رواه صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت كما رواه سعد بن سعيد، وكذلك جاء كما تقدم من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقد مر معنا أن الحسنة بعشر أمثالها، وصوم شهر بعشرة أشهر، وصوم ستة أيام بشهرين، وصوم ستة أيام بشهرين، وتقدم معنا هذا الحديث. فالذي يظهر أن صيام الست من شوال وسنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتذر الإمام مالك أنه لم يبلغه هذا الحديث. وقيل إنما أراد مالك بهذا أن لا يشدد في صيامه وأن لا يفرض على الناس حتى يظن الناس أنه ملحق برمضان، أنه ملحق برمضان، فكره الإمام مالك رحمه الله هذا الأمر حتى لا يلحق برمضان فيخرج من كونه سنة إلى كونه بدعة، ولذلك قال وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، يعني إن شدد فيه وجعل كالفرض، إن شدد فيه وجعل كالفرض. وقد يبعد أن يكون الإمام مالك رحمه الله لم يعني يسمع هذا الحديث، لا سيما وأن مخرجه من أهل المدينة، لكن علل ذلك بأن الإمام مالك رحمه الله يخاف أن يشبه الفرض أو أن يشبه النفل أو النفل بالفرض، فيشدد الناس بعضهم على بعض فيجعلوه كالفريضة، فيجعلوه كالفريضة. وعلى كل حال إذا جاء نهر الله فبطل نهر معك، والناس إنما مرجعهم إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن المخالف للسنة قد يكون مجتهدا ومخطئا، كما أنه قد يكون مجتهدا ومصيبا فإنه أيضا قد يكون مجتهدا ومخطئا. وما عرف عن الأئمة الأربعة إلا أنهم يعظمون السنة ولا يقدمون عليها شيئا، كانوا يعظمون السنة ولا يقدمون عليها شيئا. فهذا أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تأخذوا منا وخذوا من حيث أخذنا، فإنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. ومالك رحمه الله كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وحق على المسلم إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها. هكذا كانوا يقولوا. وأحمد رحمه الله يقول عجبت من عرف الإسناد وصحته يأخذ بقول سفيان. فكلهم إنما عظم الله شأنهم ورفع ذكرهم إنما كان ذلك لتعظيمهم للكتاب والسنة، وما كان أحد منهم ليخالف الكتاب والسنة إلا عن اجتهاد وهو يظن أن ما قاله هو الأوفق للكتاب والسنة، فغفر الله لهم ورحمهم. فالحديث صحيح، وإذا كان صحيحا فإنه أولى بالاتباع من قول العلماء، فإن العلماء يحتج لهم لا يحتج بهم.
قال رحمه الله: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة هو على قسمين: إما أن يفرده بالصوم أو أن يصومه مع غيره. فإن أفرده بالصوم تقصدا لهذا اليوم فإن هذا منهي عنه، وجاء ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن جابر بن عبد الله سئل عن صيام يوم الجمعة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم. قال: نعم. وفي رواية قال: نعم وربي الكعبة، وهو تأكيد على أن جابرا سامع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام دون بقية الأيام إلا صوم كان يصومه أحدكم أو أحدكم. فهذا فيه نص صريح على أنه لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي صائمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أصمت يوما قبله، يعني يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين يوما بعده، يعني يوم السبت؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر، لأنه لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام إلا أن يوافق عادة، كمن يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الأيام البيض، فإنه إن وافق عادة فإنه يصوم. ولعل هذا مراد الإمام مالك رحمه الله، يعني أنه لا ينهى عن صيام يوم الجمعة إذا كان مع غيره، وأما إذا كان مفردا فإنه لا يجوز صيامه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهي حديث جويرية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: هل صمت يوما قبله وهو الخميس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين بعده، يعني يوم السبت؟ قالت: لا. وهذا يدل على مشروعية صيام يوم السبت، خلافا لمن يقول بأن يوم السبت ينهى عن صيامه إلا فيما افترض الله عز وجل. فصيام يوم السبت جائز إن وافق عادة أو وافق يوما فضيلا كيوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء، فإنه يصام فيه يوم الجمعة إن وافق الجمعة، ويصام فيه يوم السبت إن وافق السبت، لهذا الحديث وهو حديث صحيح. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى.
الحمد لله رب العالمين. تم كتاب الصيام قراءة على فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيري حفظه الله تعالى في ليلة الأربعاء 13 من شهر رمضان عام 41 و400 وألف. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صيام شوال كله مشروع أو كله؟ نعم، هل صيام شوال كله مشروع وكذلك محرم؟ يسأل عن شهر محرم كذلك.
الصيام الذي كان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام هو شهر شعبان وشهر المحرم، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل شهرا كاملا، وإنما يصوم أكثره، وإنما يصوم أكثره. وأما شوال فإن المستحب فيه هو أن يصوم ستا من شوال، وإن أراد أن يصوم ثلاثة أيام من هذا الشهر أو الأيام البيض فهذا حسن، وإما ويصاب أيضا الخميس والاثنين. أما ما سوى ذلك فإنه لا يفعل إلا إذا أراد فيه به التطوع ولم يرد به شيء آخر، ولم يرد به شيء آخر. فلا يستحب صيام شوال أكثره، وإنما المستحب هو أن تصوم ستا من شوال. وإن أردت صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض فهذا حسن في كل الشهور، لكن لا تخصصه في شوال. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صيام أكثر شعبان مع أن رجب هو شهر الله؟
هنا مسألة يا إخواني، وهي السنة دلت على أن كون الشهر أو الزمن عموما والمكان فاضل لا يعني استحباب العبادة فيه أكثر من غيره. السنة دلت على هذا الأمر، يعني عندنا أشهر حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. طيب، هل هناك عبادات فرضت في هذه أو زيدت في هذه الأشهر؟ أما ذو القعدة وذو الحجة فهو أو هي أشهر الحج، ومحرم فيه عاشوراء وفيه أيضا يستحب صيامه يوم أو صيام شهر المحرم أكثره. طيب، هل هناك فضيلة لعبادات أخرى غير هذه؟ ما جاءت السنة بهذا. رجب وشهر محرم، لكن لم تأتي أو لم يأتي في السنة ما يدل على تخصيصه بعبادة، لم يأتي في السنة ما يدل على تخصيصه في العبادة. يوم الجمعة يوم فضيل، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخصص يوم الجمعة بعبادة زائدة ولا ليلة الجمعة بعبادة زائدة. فالقيام يكون كبقية الليالي والصيام يكون كبقية الليالي. فليس كل مكان فاضل أو كل شهر أو وقت فاضل يدل على أنه يستحب الإكثار فيه من العمل الصالح، إلا ما جاءت السنة به، إلا ما جاءت السنة به. فرمضان شهر فاضل استحب فيه الصلاة والقيام والدعاء وكثرة الذكر لله تبارك وتعالى، جاءت السنة بهذا، جاءت السنة بهذا. لكن الأمكنة أيضا من الأمكنة ما يكون فاضلا وفيه العمل فاضل، كالطواف مثلا بالبيت جاءت السنة بالترغيب بالطواف فيه. لكن هناك أماكن فاضلة ليس فيها أي عبادة زائدة، ليس فيها أي عبادة زائدة، وإنما يقتصر في العبادات على ما جاء في السنة، سواء كان في أو في الأمكنة أو في الأزمنة. وأنا أضرب مثلا لهذا وهو جبل أحد. جبل أحد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جبل يحبنا ونحبه، هل يعني هذا أن نخصصه بعبادة؟ لا يعني هذا أن نخصصه بعبادة. الروضة الشريفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهل يعني هذا أننا نخصصه بصلاة أو دعاء فيزدحم الناس ويتقاتلون على هذا المكان؟ لا يدل هذا على أن هذا المكان يخصص بعبادة دون سائر المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة كبقية المسجد، الصلاة فيه بألف صلاة كبقية المسجد. وإنما كان هذا مكان يعني، وكان هذا المكان هو بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو روضة من رياض الجنة. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني هذا أن نخصصه بعبادة، بدليل أنه علمنا عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة يوم فاضل، ولكن مع ذلك أمرنا أن لا نخصصه بعبادة الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم قول الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، فكيف التوفيق بين الأمرين؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف الغضب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن العلاج إذا حدث الغضب، وهو أن يملك نفسه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، يعني لا تعمل بما يوافق هذا الغضب، وإنما عليك كظمه وعليك فعل ما هو عكس الغضب وما يدفعه الغضب، فإن الغضب يدفع إلى الانتقام، فالواجب على المسلم أن لا يكون كذلك، يذكر الله عز وجل وأن يتخذ الأسباب التي تذهب هذا الغضب، التي تذهب هذا الغضب. فكل الإنسان يغضب هذه طبيعة، جبلة يفرح ويحزن، يغضب ويرضى، يسعد ويحزن، هذه كلها من طبيعة البشر. والشافعي لما قال هذا قال أراد أنه بليد، بمعنى أنه عديم الإحساس. تجد بعض الناس عديم الإحساس، لا يقيم للمشاعر ولا يقيم للمواقف وزنا، في الوقت الذي يفرح فيه هو هكذا جامد، يعني ليس هناك أي شعور يبديه لك، لا من حيث الرضا ولا من حيث الغضب ولا من حيث يعني الفرح ولا من حيث السرور ولا من حيث الحزن. يعني إن حصلت عندك مصيبة لم يحزن ولم يواسي، وإن حصل عندك ما يفرح به فلم يعني يوافقك ولم يعني يكن معك في أفراحه ولا في أفراحه، فمثل هذا يغضب منه، هذا العديم المشاعر، هذا يسمى عديم المشاعر. فهذه المشاعر من خلقة الإنسان، هي موجودة، والذي يتكلف غير هذه المشاعر يعني هذا يعني يعد من البلداء الذين لا إحساس عندهم ولا شعور، هذا الذي يقصده الشافعي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لما لم يخف الإمام مالك رحمه الله أن يتخذ صيام يوم الجمعة سنة مع تحري بعض أهل العلم ذلك، كما خاف أن تصام الست من شوال وأن تلحق بالبدع؟
لعله لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الجمعة، ولذلك أو ذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الجمعة، كان يصوم يوم الجمعة، لذلك ما قال الإمام مالك رحمه الله هذا، لأن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يقال فيه بأنه يعني أو يخرج عن كونه سنة إلى كونه بدعة. أما حديث ست من شوال فإنها لم تثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل:
حديث المسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، وكان من صومه يوم الجمعة، كان من صومه يوم الجمعة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صيام التطوع في السفر له ميزة خاصة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان النبي عليه إذا كان الخلاف بين العلماء في الفريضة هل يصام أو يفطر، هل الأفضل أن تصوم أو أن تفطر، فلا شك أن النافلة من باب أولى أن يكون الفطر فيها أفضل، فالذي ينبغي هو الفطر، إلا بعض أهل العلم يستثني الأيام المقيدة أو النوافل المقيدة كيوم عاشوراء مثلا. فيوم عاشوراء لو كان الإنسان مسافرا يصوم، ولما سئل الزهري عن ذلك قال أما رمضان ففيه عدة من أيام أخرى، وأما عاشوراء فليس فيه ذلك. يعني إذا أفطر في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة وهو مسافر فكيف يقضي؟ لكن رمضان فيه القضاء، رمضان فيه القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: هل صحيح أن أفضل العبادات عن الإطلاق هو الصيام؟
العبادات هي بحسب ما يقوم في القلب من التعظيم لله عز وجل، فينظر الإنسان في حاله عند أداء العبادات أيها يكون فيها أرق قلبا وأكثر خشوعا وإقبالا، فهذا بالنسبة له هو الأفضل. والأفضل على الإطلاق كما قال ابن القيم رحمه الله هو التعبد لله عز وجل بموجب الوقت. يعني ما الواجب في هذا الوقت وما الذي يستحب في هذا الوقت؟ فإن كان وقت ذكر كان ذاكرا لله، وإن كان وقت قراءة للقرآن كان قارئا للقرآن، وإن كان وقت صلاة كان مصليا، وإن كان وقت ضيف خير العبادات في هذا الوقت وأن تقوم بواجب الضيف، وهكذا. هذا أفضل ما يمكن أن يفعله العبد في هذه العبادات، ولا يقال بأن هذه العبادة أفضل من هذه العبادة. وإن كان هناك تفضيل بين العبادات فالتوحيد أولا ثم الصلاة، والصلاة شأنها عظيم وقد فرضها الله عز وجل من فوق سبع سماواته، ولم يفرضها كبقية العبادات حتى رفع عبده إليه، فهي أفضل العبادات على الإطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، نسأل الله جل وعلا أن يجذب لنا
تقبل منا منكم يعفو عن الزلل وأن يغفر لنا. نلتقيكم إن شاء الله
خير. الله يبارك فيكم شيخنا، جزاكم الله عنا خيرا وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.